بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما اختصره من زاد المعاد، وقال: من عانى مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال: من يخبر
يوم لا ظل إلا ظله،
يوم لا ظل إلا ظله. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار. وقال: لا يجتمع شح وإيمان، لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد. وقال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأولى الفتان. وقال لرجل حرس المسلمين ليلة على ظهر فرسه من أولها إلى الصباح لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة قد أوجبت
قد أوجبت
أوجبت
قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. وذكر أبي داود عنه: من لم يغز ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصاب الله بقارعة قبل يوم القيامة. وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة لترك الجهاد.
الأنصاري أبو أيوب الأنصاري مرفوع
الأنصاري صلى الله عليه وسلم.
وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد. وصح عنه أن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساق المؤلف في تتمة كلامه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. في الحديث الأول يقول: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرم، الأولى معروفة والثانية في قوله غارما يعني مدينا، في غرم يعني في بيت. قال: أو مكاتبا في رقبته يعني في فكاكها. قال: أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ثواب عظيم لمن أتى بالخصال المذكورة. وقول هنا أظله الله في ظله، هل هؤلاء المذكورون من السبع الذين فيهم الحديث الآخر أو هم زائدون عليهم؟
فيه.
ها؟ كلهم زائدون؟
لا.
نعم، في واحد منهم؟ أنت قلنا هؤلاء
من عانى
زائدون؟ نعم، زائدون على السبع. فدل أن السبع المذكورين في الحديث سبع يظلهم الله في ظله ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل البعض. والنبي صلى الله عليه وسلم زاد عليهم كما هنا، وفي حديث أخرى زاد أيضا غير هؤلاء. وقد أحسن ابن حجر رحمه الله لما تتبع الروايات التي ورد فيها هذا الثواب أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تتبع طائفة كثيرة منها في فتح الباري وذكر بأحاديثها، وذكر أيضا بعض من نظمها شعرا ونظمها هو أيضا بالزيادات التي ألحقها. فالمقصود أن هذه الخصال المذكورة في الحديث الذي أشرت إليه إنما هي على سبيل التمثيل ليس الحصر. ثم ذكر أيضا من الحديث: لا يجتمع شح وإيمان. ما هو الشح؟ هو البخل، بل أشد البخل، فهو بخل وحرص. البخيل يزيد عليه الشحيح بالحرص الذي عنده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع حرص على المال وبخل به والإيمان، لأن المؤمن كريم سخي، فلا يمكن أن يجامع إيمانه شح. أيضا ذكر من الحديث قال: من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهل بخير أصاب الله بقايا قبل يوم القيامة. قوله من لم يغزو ولم يجهز غازيا، لا بد من توجيه الحديث أنه لم يغزو ولم يجهز غازيا رغبة عن هذا الشيء، رغبة وعزوفا، لأن ما أكثر المسلمين الذين لم يغزوا ولم يجهزوا غزاة ولم يخلفوا غزاة في أهلهم بخير، لأن الفرصة لم تتح لهم، لم يتيسر لهم هذا. فهؤلاء لا يمكن أن يتوعدوا بالحديث، ولكن الذين يتوعدون بالحديث من رغبوا عن هذا مع قدرتهم عليه أو مع تعينهم أيضا، من رغبوا عن هذا مع قدرتهم أو تعينهم عليهم، أما غير هؤلاء فلا. قال: وفسر أبو أيوب الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد في أي آية؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فسرها بترك الجهاد. نعم قرانا هنا بس استعرضت عن استعراض صريح. وش في مشكلة؟ أنا ما قصدت يعني الجميع. قوله في الحديث: ومن الفتان، ما المراد؟
الدجال.
لا، فتنة القبر، لأنه مات الآن هو، فنجا من الدجال، لكن الذي يستقبل فتنة القبر هذا يأمنها. فالفتان هنا سؤال ملكي. نعم يا عجل. قوله ماذا؟ اي نعم، وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمله، وجد عليه رزقه، وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمله، وجد عليه رزقه. لا أدري، الله أعلم، لأنه أن هو مات.
أحسن. إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم قطع عمله، يدخل فيه،
يعني قصدك وجد جرى عليه عمله،
صدقة كان فعلها،
يعني بالنسبة لعمله جرى عليه عمله، لكن بس سؤال عن أجل عليه رزقه، كانت أجره فهي هي الأولى. هذا عندك يا أبو محمد، تراجعها في الأصل. نعم.
فصل: وكان يستحب القتال أول النهار، وكان يستحب الخروج للسفر، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصف، وكان يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، وكان السمط يسقط من يد أحدهم فينزل له فيأخذه، ولا يقول لأحد ما ولي إياه.
أيضا هذا من جملة هدي عليه الصلاة والسلام، كان يستحب القتال أول النهار، لأن أول النهار فيه من الخصائص ما ليس في وسطه ولا في آخره، فيه أولا البراد الذي يحتاجه المقاتلون، فبراد النهار يحتاجه المقاتل، وفيه أيضا من استقباله اليوم، لأن ربما يطول القتال، فإذا كان في آخر النهار ربما ضاق عليهم الوقت وفاتهم شيء من عدوهم، لكن إذا كانوا في أول النهار فإنهم يتمكنون منه. أيضا يقول كما يستحب الخروج للسفر أوله يعني أول النهار للمصالح المعروفة. قال فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس ويذهب حرها. قال وتهب الرياح وينزل النصر. هل النصر ينزل؟ الجواب نعم، وما النصر إلا من عند الله. فلا شك أن النصر ينزل، لكن نزوله معنوي ليس شيئا نورا. قال وكان يبايع أصحابه في الحرب ألا لا يفروا، ربما على الموت ربما على الجهاد ربما بايعهم الإسلام إلى آخره. ولعل السبب في هذه المغايرة أنه عليه الصلاة والسلام يرى ما يناسب أصحابه، فربما إذا كان يخشى فرارا أن يبايعهم على أن لا يفروا، وإذا كان المسألة أكبر من هذا فربما بايعهم على الموت. فالمقصود أن هذه المغايرة لمصالح رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الأخير قال وربما بايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، شيئا نكرة، فلا يسأل أصحابه أي شيء حتى كان السوق يسقط من يد أحدهم فينزل فيأخذه. من أين ينزل؟ من فرسه، ولا يقول لأحد ناولني إياه، مع أن هذا لا غرابة فيه لا عليه ولا على المسؤول، ولكن وقوفهم مع ظاهر المبايعة يعني جعلهم يفعلون هذا. وهذا بخلاف حال كثير من الناس، فإن شأنه بعكس هذا تماما، يعني السؤال هو طرفه، يسأل في القليل والكثير، وهذا لا ينبغي، بل مهما استغنيت عن الناس فإنه أفضل. نعم.
وكان يشارك أصحابه في الجهاد ولقاء العدو يتخير المنازل، وكان يتخلف في ساقتهم في المسيء فيسجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم، وكان أرفق الناس بهم في المسير. وإذا أراد غزوة ور بغيرها ويقول
وإذا أراد غزوة ور بغيرها ويقول
الحرب خدعة.
ويجوز
خدعة.
مشكور عندكم؟ طيب.
وكان يبعث العيون يأتينه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبث الحرس، وإذا لقي عدوه وقت ودعا واستنصر الله، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم.
أيضا هذا جملة من هديه عليه الصلاة والسلام في الجهاد، أنه يشاور ويتخير المنازل، وكان يتخلف في ساقتهم. قال فيزجي الضعيف ويردف المنقطع. ما معنى يزجي؟ يعني يحف ويسوق، يسوق الضعيف كما قال تعالى يزجي سحابة، يعني يسوق. وكان أرفق الناس بهم في السير. وإذا أراد غزوة ور بغيرها، كيف المعنى؟ يعني يظهر خلاف ما أراد حتى لا يختل له. فإذا أراد أن يغزو شمالا مثلا تجد يسأل عن الجنوب وعن الطرق الجنوب وعن المياه هناك، ومن سمعه يظن أنه سوف يسافر جنوبا وهو يريد الشمال، وهذه سياسة حربية معروفة. لكن كان على المؤلف أن يستثني غزوة لم يور فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك، لبردها وشدة وقتها أخبر أصحابه أنه متوجه إلى تبوك. نعم.
وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفأ لها، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظهر بين درعين، وكان له أنية، وكان إذا ظهر على قوم نزل بعرصتهم ثلاثا ثم قتل.
وكان بعرصتهم يعني بساحتهم بعد الغزو لا يسر في الذهاب، بل ينزل بساحتهم 3 أيام لينظر هل عندهم مثلا شيء آخر، هل عندهم هجوم، هل عندهم خروج. إذا أمن جانبهم رفض عليه الصلاة والسلام. نعم ألوية، وكان له ألوية اللواء الراية. نعم
وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحج أذانا لم يغر وإلا أغار. وكان ربما يلجم عليه وربما فاجأه النهارا، وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار. وكان العسكر إذا نزل انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم. وكان يرتب الصفوف ويعبرهم بالقتال ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. وكان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه.
أيضا هذا عدة أمور من هدي عليه الصلاة والسلام. قال هنا وكان ربما يبيت عدوه، لما يبيت يعني يأتيهم في البيات في الليل، وربما فاجأهم نهارا، ولا يعني هذا أنه لم يبلغهم الدعوة، فهم مدعوون وقيمت عليهم الحجة وأنذروا. وإذا لم يحصل منهم استجابة فإن لولي الأمر أن يبيتهم أو أن يفجأهم. وإنما قلت هذا لأن بعض العصاميين من العقلانيين ينكرون هذا الشيء، وما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيت قوما ضاقت صدورهم بمثل هذا وصاروا يضعفونها، ويكون هذا ينافي سماحة الدين، بل هذا من حكمة الدين وحنكة القائد أنه أنذر قوما وبلغهم، فعليه يتخذ الأسلوب الذي يكون أنجح لقتاله. لكن كما قلت هم بلغوا بلاغا تاما وقيمة عليهم الحجة، وأما غزوهم فكما مر الحرب خدعة في ليل أو في نهار، لا حجر على ولي الأمر. أيضا كان العسكر إذا نزل انضم بعضهم إلى بعض، لماذا؟ لمصالح كثيرة، منها الإلفة فيما بينهم، ومنها أن هذا أقوى لهم وأبعد عن مضمى أعدائهم، لأنهم إذا تفرقوا طمع فيهم عدوهم، وإذا انضموا بالعكس. قال حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم، من شدة تقاربهم وتضامهم رضي الله عنهم. نعم لا، هذا في جميع الأحوال كان إذا أراد السفر يفضل يوم الخميس.
وكان إذا لقي العدو يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وربما قال سيهزم الجمع وينمون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكان يقول اللهم أنزل نصرك، وكان يقول اللهم أنت عظمي وأنت نصيري بك أقاتل. وكان إذا اشتد البأس وقصده العدو يعلم لنفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإذا اشتد البأس اتقوا به صلى الله عليه وسلم. وكان أقربهم إلى العدو، وكان يجعل لأصحابهم شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعاره مرة أمت أمت، ومرة يا منصور أمت، ومرة حامل لا ينصرون.
نعم، هذا من حكمته في القيادة أن يجعل لهم كلمة يعرفون بها، لأن في الحرب الناس يختلطون، فربما لا يدري هل هذا من أصحابه أو من أعدائه، فكلمة السر بينهم تختلف، أحيانا أمت أمت وأحيانا ما ذكر. وتسمى الآن في وقت حاضر
كلمة السر،
كلمة السر وهو سنة الشفرات، هذه شفرة بينهم بحيث ينتبه أن هذا من أصحابه لا يقتله. لكن الآن ربما يغني عنها التميز باللباس، معنى التميز باللباس أحيانا يلبس عدوك كلباس جندك ويندس فيما بينهم. نعم.
وكان يلبس الدرع والخوذة وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية ويتكرس بالترس ويحب الخيلاء في الحرب. وقال: إن منها ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فاغتيال الرجل بنفسه عند اللقاء واغتياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاغتيال الرجل في البغي والفخر. وقاتل مرة ظلما جنوق فنصبه مرة على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان وينظر في المقاتلة، فمن رآه أنبت قتله وإلا استحياه.
أيضا هذه عدة أمور. قال يلبس الدرع والخودة. الدرع أين يلبس؟ على الصدر. والدرع لعل بعضكم رآه يعني حلق يضم بعضه إلى بعض من حديد، هذا يسمى درع. وبعض الطلاب يظن أن الدرع هو الذي يكون كالصحن يضع على صدره، هذا ماذا يسمى؟ هذا ترس ولا يضع على الصدر، هذا يمسكه المقاتل بيده. لكن الدرع كالفنيلة تماما، لكن مصنوع من حديد، حلق متقاربة تصنع وتجمع حتى تكون لباسا يلبسه المقاتل، وهو موجود لمن أحب أن يرى في بعض أماكن التراث. قال: والخوذة أين تلبس؟ على الرأس. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، ومضى علينا في السيرة صفة المنجنيق، تذكرونه؟ ها؟ هو بمثابة الدبابة في وقتنا الحاضر، يعني تؤدي عملها، يعني تنصب أشياء من خشب يعني المعترضة، ثم يوضع بينها ما يقذف من حجارة أو شيء من هذا، ثم يرمى به الحصن كما فعل به الطائف. نعم.
وأما التي يبغض الله عز وجل اغتيال الرجل في البغي والفجور
والفخر. عندك الفخر؟
نعم.
إيه المعنى متقارب. نعم.
حسنا.
وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا.
تغدروا.
ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ويأمر أمير السرية أن يدعو عدوه قبل القتال، إما إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم نصيب في سلم أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم.
أيضا هذه من جملة الوصايا. قال: يوصيهم بتقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل أساس كل عمل، فما بالك بالجهاد الذي يقابل الإنسان فيه عدوه. قال: وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. لماذا؟ خشية على القرآن أن يظفروا به فيهينونه، إما بتحريق أو غير ذلك. وهذا مربوط بعلته، فإذا خشي عليه فلا يسافر به. وأما في وقتنا الحاضر فالغالب أنه لا يخشى عليه، أليس كذلك؟ وربما بعض المصاحف تطبع في بلاد الكفار لا يخاف عليها، فالحكم كما قلت لك مربوط بعلته. وكذلك مثله الكتب الأخرى ككتب التفسير وغيره التي يخشى عليها لا يسافر به إلى باب الكفار. ثم ذكر المؤلف أو أفاد المؤلف أن المقاتلين بين خيار أو بين خيارين، يقول إما إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام دون الهجرة بحيث يبقون في أماكنهم. قال ويكونون كأعراب المسلمين. ثم أفاد أن أعراب المسلمين ليس لهم نصيب في الفي لأن الفي مربوط بالهجرة، لكن يبقون في أماكنهم في حوزة المسلمين يذودون عنهم والوذاد عنهم، لكن الفي وكذلك الغنيمة وما يتبع هذه ليس لهم نصيب منها.
بعض المصاحف المترجمة المكتوب المصحف كله مترجم بالحاشية
يقعه
للكافر؟
لا، لا يعطى الكافر لأنه لا يؤمن عليه، لكن يعطى شيئا من القرآن. أما المصحف كاملا لا. نعم، أعطى شيئا من القرآن المترجم. نعم. يعني يبقوا حيا يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وهذا كان في أي غزوة من الله أنبث قتله؟ ها؟ في بني قريظة. نعم. نعم. لا أدري إذا كان عند يعني إحضار الصدقة، هذه غريبة، هذه المعروف الاختيار عند لقاء العدو، عند الصدقة تحتاج إلى تحقيقها. ها؟ في ماذا؟ أي شو أقول؟ الاقتداء. ما معنى الاقتداء؟ أي ما أعرف هذا. نعم
صلوه. وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام. ثم يبدخ من الباقي مما تهمله من النساء والصبيان والعبيد. ثم قسم الباقي بالسرية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم هذا هو الصحيح. وللراجل سهم هذا هو الصحيح.
نعم.
وكان ينفل.
نعم، من صلب الغنيمة.
وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة. وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسة لعظم غنائه.
لعظم غنائه. مشكور عندك.
وكان يسلي بين الضعيف والقوي في القسم ما عدا النفل. وكان إذا أغار في أرض العدو وبعث سرية بين يديه فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي. وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش. وإذا رجع فعل ذلك
ونفلها الثلث.
نعم،
ونفلها الثلث. ومع ذلك كان يكره النفل ويقول
ليرد قوي المؤمنين
على ضعيفهم. وكان له سهم من الغنيمة يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء فرسا يختاره قبل القسم.
نعم، هذه أمور تتعلق بقسمة الغنيمة، وهي على كل حال موكولة كما قال المؤلف إلى الإمام نسأل الله أن يعيد على المسلمين العزة والمنعة. وقوله كان ينفل، ينفل يعني يعطي نافلة، والنافلة هي الزيادة، ينفل زيادة على الغنيمة التي كانت قسما. نقف على قالت عائشة